بأي عقل وبأي دين وبأي شرع وبأي لغة يحصل هذا يا عباد الله؟
ولو انت هسه في القبائل البدائية قبل دين التوحيد والناس كانوا بيعبدوا الشمس، بعدين مروا كله لعبادة الشمس، وانت جريت تلعب من الشجر السائل وتزوق ما لا تعبد معون الشمس، يوم القيامة حتحاسب على انه ليه لما الناس عبدوا الشمس انت معهم يدخلوك الناس.
هذا والله فيه غاية الاستخفاف وغاية اللعب بعقول أمة الإسلام. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالد حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان الجراي وعبادة الشمس. سجلت هذه المادة بمدينة ودمدم في 7 من شهر رجب لعام 42 و400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله أيها المسلمون، لا زال الحديث متصلا في الرد على الجراي، وهذا من الواجبات يا عباد الله، فإن الله جل وعلا كما أوجب علينا بيان الحق وبيان الخير وحض الناس على الخير، فكذلك أوجب علينا أن نحذر الشر وأن نحذر من الشر. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. وما اقتصر على هذا، وإنما أردفها بقوله: وتنهون عن المنكر. والله جل وعلا يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وما وقف عند هذا، قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبين أن جماع الدعوة إلى الخير أن يدعى إلى المعروف وأن ينهى عن المنكر. وثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فخوفا على الناس وتحذيرا للناس من الشر كان هذا البيان، لا سيما وأن الأقوال التي يتفوه بها هذا الرجل والله هي غاية في الكفر، وغاية في الضلال، وغاية في الدعوة إلى الوثنية، وغاية في الدعوة إلى الإلحاد. نعم يا عباد الله، فنواصل في سرد ما جاء من كلامه، ثم نذكر الأدلة من الكتاب والسنة التي يظهر للمسلم ويظهر للواقف عليها أن الرجل يعارض الكتاب والسنة ويعارض نصوص الكتاب والسنة بما أملاه عليه عقله وبما أملاه عليه فكره الجمهوري. قال: لما الرسل نفسهم وصفوه قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ثم فسرها قال: يعني الله تنزه عن وصف الأنبياء له، ولذلك قال وسلام على المرسلين، مش وصف الجهلة. الأنبياء والعلماء لما وصفوا الله، الله تنزه عن وصفهم. وهذه العبارة هي والله وحدها كفر بالله سبحانه وتعالى. هذه العبارة ماذا فيها يا عباد الله؟ فيها أولا نسبة أنبياء الله سبحانه وتعالى إلى الجهل، لأن الأنبياء والرسل جميعا عند القراي لا يعرفون ما يجب لله جل وعلا من صفات الجلال والكمال، ولا يعرفون كذلك ما يجب أن ينزه عنه ربنا سبحانه وتعالى من صفات النقص والعيب. ولذلك عند القراي أن الأنبياء وصفوا الله جل وعلا بصفات تنزه الله تبارك وتعالى عن وصفهم. هذا صريح كلامه وهذا صريح عبارته. يقول الأنبياء العلماء لما وصفوا الله، الله تنزه عن وصفهم. هذا معناه أن الأنبياء وأن الرسل عند القراي وصفوا الله جل وعلا بصفات النقص والعيب، وهذا فيه نسبة الأنبياء إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، ونسبة الأنبياء إلى الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن نسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، وأن نصف الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه، فكيف إذا وصفناه بصفات النقص والعيب؟ فعند القراي ولازم قوله أن الأنبياء كانوا من الملحدين في أسماء الله عز وجل. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا معناه أن نترك ما وصف به أنبياء الله جل وعلا ربنا سبحانه وتعالى. وهل الأنبياء يصفون الله جل وعلا أو يسمونه إلا بما أوحاه الله تبارك وتعالى إليهم في كتابه؟ أنبياء الله جل وعلا لا يصفون الله ولا يسمونه إلا بما سمى وبما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. فليس هناك نبي وليس هناك عالم من علماء الحق من أتباع الأنبياء يصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. فالعلماء يسمون الله جل وعلا بما سمى به نفسه، ويصفونه بما وصف به نفسه، لا يتجاوزون في ذلك الكتاب والسنة. وأما هذا فيجهل الأنبياء وينسب الأنبياء إلى الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يا عباد الله. وهذا وأمثاله إنما يتكلمون من عقولهم المتعفنة، ولا يكلف الواحد منهم نفسه لحظة ليقف مع آية من كتاب الله عز وجل ليتعلم تفسيرها، مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومما كان عليه التابعون وسطره أئمة وعلماء التفسير. نعم يا عباد الله، كلام المفسرين في تفسير هذه الآية يدور على أن الله جل وعلا نزه نفسه عما وصفه به المشركون المعتدون الظالمون من صفات النقص والعيب، وسلم على المرسلين. لماذا سلم على أنبيائه ورسله؟ سلم عليهم كما قال أهل العلم لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيب. فإذا بالقراء يعكس الأمور وينسب أنبياء الله عز وجل إلى الإلحاد وإلى الجهل بربهم سبحانه وتعالى. فإن كان الأنبياء لا يعرفون ولا يعلمون ما يجب لله جل وعلا من صفات الجلال والكمال وما ينزه الله تبارك وتعالى عنه من صفات النقص والعيب، فمن الذي يعرف ذلك يا عباد الله؟ أيعرفه القراي في أخريات الأيام وفي أخريات الزمان؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وهذا يا عباد الله دليل على أن هؤلاء لا يرتضون نهج الأنبياء نهجا، ولا مسلكهم مسلكا، ولا طريقهم طريقا. ولذلك كما سيأتينا أنهم ينكرون القرآن المدني وينكرون أحكامه، ويزعمون أنهم جاءوا برسالة ثانية، لأن الرسالة الأولى التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم ما عادت تصلح للبشرية، هكذا قالوا كما سنعرض لكم إن شاء الله جل وعلا من أقوالهم. فهذا كلامه يا عباد الله في أن الأنبياء جهلوا ما يجب لله جل وعلا من صفات الجلال والكمال، ونسبوا الله جل وعلا ووصفوه بصفات النقص والعيب التي تنزه الله تبارك وتعالى عنها. وهذا وحده يا عباد الله كفر بالله سبحانه وتعالى وكفر بأنبيائه ورسله، هو غاية في الطعن في الأنبياء والمرسلين. كما ذكرنا فيما مضى أن الأمة الإسلامية قامت واستنكرت ما قاله ماكرون، وهذا الكلام والله أخبث وشر مما قاله ماكرون. فإن كان ماكرون قد استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم برسومات رسموها، فهذا ينسب أنبياء الله جل وعلا إلى الإلحاد، ينسب أنبياء الله جل وعلا إلى أنهم لا يعرفون ما يجب لله وما ينزع عنه سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، هكذا يتكلمون وأقوالهم تذاع وأقوالهم تنشر ويبوؤون المناصب العالية في هذه المجتمعات. هؤلاء يظنون أن الناس لا عقول ولا فهوم لهم، وأنهم لا يعرفون شيئا من كلام الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيستخفون الناس ويستحمرونهم لهذه الدرجة يا عباد الله؟ أين نحن يا عباد الله؟ فيجب علينا أن ننتبه وأن نتيقظ لهؤلاء، فوالله إنهم يبثون فينا الكفر الصريح، يطعنون في الله سبحانه وفي كتبه وفي رسله، ويشككون في دين الله سبحانه وتعالى، ويريدون أن يجعلوا الغرب الكافر الأسوة والقدوة للمسلمين، يريدون تغريب الأمة، ويريدونها أن تكون ذيلا للكفار، وأن تعتني بتأريخ الكفار وبأساطين الكفار، وأن نجعل من الكفار الأسوة والقدوة لنا في قالنا وفعالنا وفي جميع أحوالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، ثم قال: وبئس ما قال، وقال هجرا وقال كفرا، وكلامه ينضح وثنية وإلحادا. قال: لو الناس كانوا بيعبدوا الشمس، بعدين مرقوا كلهم لعبادة الشمس، وانت جريت تلعب بالشجر ساي وتزوغ، ما داير تجي تعبد معاهم الشمس؟ يوم القيامة حتحاسب على انه ليه لما الناس عبدوا الشمس انت ما عبدتها. بيدخلوك النار بسبب عدم عبادة الشمس. أسألكم بالله، أسألكم بالذي رفع السماء بغير عمد، ألا يستخف هذا الرجل بعقول الناس؟ هل احترم هذا الرجل عقله؟ هل احترم عقول من يستمعون له يا عباد الله؟ الآن تجدون أن هذا الرجل يعكس الأمور، فالتوحيد الذي هو اعتزال عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى جعله سببا لدخول النار، والشرك الذي هو عبادة غير الله جل وعلا معه جعله سببا للنجاة من النار. وهذه معارضة لأصل ما جاء به الأنبياء والمرسلون، ومعارضة لما أراده الله جل وعلا، ولما خلق الله جل وعلا لأجله الخليقة، ولما أرسل الله جل وعلا لأجله الرسل، وأنزل لأجله الكتب. الذي يعبد الشمس مع عابديها، هذا يكون قد عبد الشمس، عبد غير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله جل وعلا أبان لنا في كتابه أن جعل الآلهة معه هو السبب لدخول النار. واسمعوا إلى هذه الآيات التي يعارضها القراي بعفن فكره ونتن عقله. يقول الله جل وعلا: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ويقول الله جل وعلا: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فتكون من المعذبين. ويقول الله جل وعلا: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا كلام الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ثم بين أن التوحيد الذي جعله القراي من أسباب دخول النار أبان الله جل وعلا أنه السبب الأعظم لدخول الجنة. قال الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: لأهون أهل النار عذابا. لأهون من؟ لأهون أهل النار عذابا. لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول الله: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك ولا أدخلك النار. لا تشرك ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. فالله جل وعلا كما في هذا الحديث أراد لنا أن لا نشرك. والقراء يقول إن الشرك كان مرضيا ومرادا وشرعيا أراده الله سبحانه وتعالى، وأن من ترك الشرك بالله عز وجل يدخل النار. وهكذا يا عباد الله، ولو أن القراء هذا شهد الفتية الذين جعل الله تبارك وتعالى سيرتهم العطرة قرآنا يتلى، الذين أشاد الله بهم وأعلى ذكرهم في قرآنه، قال الله عز وجل عنهم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم. فشهد لهم ربنا سبحانه وتعالى بالإيمان، قال: وزدناهم هدى. شهد لهم بالإيمان وزادهم هدى، وهؤلاء عند القراء ضلال يدخلون النار لأنهم ما عبدوا مع قومهم ما عبدوه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. ما هو هذا الربط وما هو هذا التثبيت من الله جل وعلا لهؤلاء الفتية؟ هو هدايتهم للتوحيد، هدايتهم للتوحيد وإنقاذهم من الشرك والتنديد، وتثبيتهم على ذلك في مواجهة أمة بأسرها. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، أعلنوها مدوية صريحة لأقوامهم بأنهم لا يمكن بحال أن يشاركوهم فيما هم عليه من عبادة غير الله ومن تأليه غير الله عز وجل. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. فمن الشطط الذي عليه القراء هذه الأقوال التي يتفوه بها: إن عبدنا مع قومنا غير ربنا سبحانه وتعالى نكون قد جئنا شيئا إدا، وقد قلنا شططا وقلنا هجرا وكفرا. ثم قالوا: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والقراء ومن كان على شاكلته يفترون على الله الكذب، يكذبون على الله ويكذبون على أنبيائه ورسله ويكذبون على دينه ويكذبون على شرعه كما سمعتم. الذي يجيز للأمة ويصحح لها أن تعبد غيره، وأن من وحد الله جل وعلا معاب، وأن من اعتزل عبادة ما يعبده قومه هذا يكون من أهل النار. هذا عنده يا عباد الله، وهذا والله من الغرائب ومن العجائب التي ما سمعنا من يتفوه بها أبدا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هذا ما دليله؟ ما دليلك أيها القراي على أن من ترك ومن اعتزل عبادة قومه الباطلة أنه سيدخل النار، وأنه يوم القيامة سيحاسب على عدم عبادته لغير الله مع قومه؟ بأي عقل وبأي دين وبأي شرع وبأي لغة يحصل هذا يا عباد الله؟ هذا والله فيه غاية الاستخفاف وغاية اللعب بعقول أمة الإسلام. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال الله عز وجل وفي هذا الرد البالغ على القراي: وإذ اعتزلتموهم. هؤلاء تركوا عبادة غير الله مع قومهم، فماذا كان؟ هل كان حالهم كما وصف القراي، أم أن الله جل وعلا أشاد بهم وأثنى عليهم وشهد لهم بالإيمان وبمزيد الهدى وبالثبات على الدين؟ معارضة صريحة لكلام الله عز وجل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فرحمات الله عز وجل تنزلت عليهم وثبتهم الله جل وعلا وقواهم ونصرهم على من ناوأهم وعاداهم بسبب أنهم اعتزلوا قومهم فما عبدوا غير الله تبارك وتعالى معهم. والقراء يدعوك بصريح العبارة أنك إذا نشأت في مجتمع يعبد أفراده غير الله فاحذر أن تعتزلهم، بل يجب عليك أن تعبد معهم ما يعبدون، ولو عبدوا شمسا أو قمرا أو نارا أو حجرا فإن تركتهم واعتزلتهم فستدخل النار وستحاسب يوم أن تقف بين يدي الله، والله جل وعلا يسألك يقول لك: لما لم تعبد مع قومك غيري؟ فادخل النار. أي افتراء يا عباد الله على الله جل وعلا وعلى القرآن وعلى السنة وعلى الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الافتراء. صاروا يتلاعبون بعقيدتنا بتوحيدنا، يتلاعبون بالتوحيد الذي أرسل الله جل وعلا به جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب وجعله الأساس والمبدأ والمنطلق لدعوات الأنبياء كلهم. قال الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جاء الأنبياء جميعا يدعون الناس إلى تأليه واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فالواجب على الإنسان أن يجرد التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الشرك أعظم الأسباب التي توجب الخلود في نار الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك، والوحي لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله جل وعلا بعد أن ذكر 14 نبيا في سورة الأنعام، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكيف يجعل الشرك بالله سبحانه وتعالى طريقا يصل به الناس إلى جنة الله سبحانه وتعالى، وكيف يجعل التوحيد طريقا يوصل إلى نار الله سبحانه وتعالى؟ هذه معارضة صريحة، وإن شاء الله جل وعلا نواصل الحديث عليه تباعا حتى تظهر للناس حقيقته، وحتى يظهر للناس ما هو عليه من الكفر والزندقة والإلحاد والدعوة إلى الوثنية والطعن في الله وفي رسله وأنبيائه وفي قرآنه وفي دينه وفي شرعه يا عباد الله، وحتى تعلموا حقيقة ما عليه أصحاب الفكر الجمهوري المتعفن النجس الذي هو من حثالة ذهن كافر يا عباد الله، شهد بكفره علماء الأرض جميعا. وقد استفتى النميري جزاه الله خيرا ونسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه بهذه الحسنة التي قام بها يوم أن أعدم ذلك الزنديق باستفتاء علماء الإسلام. فإنه استفتى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، واستفتى علماء الأزهر، واستفتى علماء سوريا وغير ذلك من علماء الإسلام، وجميعا أيدوه على أن هذا الرجل زنديق كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وهكذا نفذ هذا الحكم في هذا الرجل. ونسأل الله جل وعلا أن يبعث في الأمة من يقيمون شرعه ومن يريحون الأمة من هؤلاء الزنادقة ومن الكثرة والملاحدة. هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.